بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. كلامنا في كتاب القضاء من شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام. القضاء تعريفه في اللغة يطلق على إحكام الشيء وإمضائه لغة، أما بالإصطلاح الشرعي يراد بالقضاء الحكم، وعرفا القاضي والقضاء يطلق على سلطنة وولاية شرعية على الحكم والمصالح العامة، بأن يفصل القاضي أو الحاكم بين المتخاصمين بالحكم لأحدهما أو عليه، وهذا القاضي والحاكم لابد أن يكون عند أهلية الفتوى، يعني لابد يكون مجتهد قادر على الإفتاء في مسائل القضاء، يعلم بجزئيات القوانين الشرعية وكيفية إثبات الحقوق أو استيفائها للمستحق حتى يستطيع أن يفصل بين المتنازعين. القضاء سمي قضاء لأن القاضي أو الحاكم يتم الأمر بالفصل ويمضيه ويفرغ منه، فلهذا يسمى حكما، يسمى حكما، يعني يقولون قضى يعني حكمه وفصل بين المتخاصمين أو المتنازعين. والغاية والحكمة من القضاء هو منع الظالم عن ظلمه، لأنه القضاء يتناول قطع المنازعة والخصوم اللي تحصل بين المتنازعين، فلذلك هو من متممات نظام النوع الإنساني. عادة الإنسان بطبيعته أحيانا يظلم، يأخذ حقوق الآخرين، ينكر حقوقهم، يتجاوز على بعض أملاكهم، فتحصل خصومة ومنازعة، لأن طبيعة الإنسان قد يضعف ويتجاوز على حقوق الآخرين، فلا بد من وجود القضاء حتى يقطع المنازعة والمخالفة بين المتنازعين ويقيم نظام العدل ويمنع من ظلم الظالم. الأصل في القضاء أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فتوجد بعض الآيات القرآنية تدل على سلطنة وولاية القضاء، مثل قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فاحكم يعني فقضي بين الناس بالحق، هذا معناه أنه داود كان إليه منصب القضاء والحكومة بين الناس. وقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لتحكم يعني لتفصل وتقضي وتقطع الخلاف والمنازعات بين الناس. وأيضا قوله تعالى وإن احكم بينهم بما أنزل الله، وآيات أخرى يستفاد منها منصب الحكومة والقضاء. أما السنة فالأحاديث كثيرة التي دلت على سلطنة ومنصب القضاء للأنبياء والأئمة أو الأوصياء أو نوابهم أو ممن يعينوه. نعم، والإجماع يعني منصب القضاء موجود باتفاق المسلمين، إنه الأنبياء تقلدوه ومن بعدهم الأوصياء والأئمة ونوابهم الخاصين، وبعدها النيابة العامة التي أعطوها الأئمة علما للمجتهد الجامع للشرائط. نعم، الآن نقرأ. قال المصنف القاضي وآدابه وكيفية الحكم وأحكام الدعاوي. راح نتناول عدة فصول. أولا أريد نتكلم في الصفات اللي يجب توفرها بالقاضي، ثم راح نعقد فصل نتكلم عن بعض الآداب المستحبة التي ينبغي للقاضي أن يأتي بها، وبعض الآداب المكروهة التي ينبغي أن يتركها، وكيفية الحكم، وفصل نعقده إن شاء الله لبيان أحكام الدعاوي. أما النظر الأول نتكلم في الصفات، يعني ما هي الصفات التي يجب توفرها في القاضي الذي يراد تنصيبه من قبل الإمام. قال ويشترط فيه يعني في القاضي البلوغ وكمال العقل. أما البلوغ بمعنى أن منصب القضاء لا ينعقد للصبي، وكمال العقل أي أن منصب القضاء لا ينعقد للمجنون، فلا يصح من المجنون ولو كان إدواريا في حال جنونه أن يتصدى للقضاء والحكومة بين الناس، لأنه معروف عندنا. أما الصبي وكذا المجنون لا ولاية لهما على نفسهما، لأنه مسلوب أقوالهم وأفعالهم شرعا، لسلب أقوالهما وأفعالهما شرعا، وكونهما مولى عليهم فلا يصلحان لهذا المنصب العظيم. الصبي والمجنون إذا هو كان في نفس عبارته مسلوبة وما إلى ولاية على نفسه، فكيف تكون إلى ولاية على الآخرين؟ لأنه كما نعرف القضاء ولاية ومنصب وحكومة على الآخرين، فلهذا لا يصلح لذلك. المجنون في حال جنونه مسلوب أفعاله وأقواله، لا يصلح أن يتصدى لهذا المنصب. فإذا إذن انتفاءهم عن غيرهم أولى، لو كان لا ينفذ قولهما على نفسهما فمن باب أولى لا ينفذ قولهما على غيرهما، فلذلك لا يصلحان. ثالثا، نشترط في القاضي الإيمان. الإيمان بمعنى أنه يكون مسلم إمامي يتبع المذهب الأئمة الاثنى عشري، هذا معنى الإيمان. واشتراط الإيمان لما توفرت وتواترت النصوص الكثيرة عن الأئمة عليهم السلام حينما كان ينهون أصحابهم عن المرافعة إلى قضاة أهل العامة، لأن سابقا كان اللي يتقلد منصب القضاء أهل العامة القريبين من السلطات والحكومة، فكان الأئمة ينهوهم من المرافعة عندهم. ما هو الوجه؟ لأنهم ليس مؤمنين، وما يحكمون به ليس على حكم أهل البيت اللي مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء هذا نهيهم عن المرافعة لقضاة أهل العامة لأنهم ليس مؤمنين. فاستدل الفقهاء أنه لابد أن يشترط في القاضي الإيمان. نعم، أي نعم، نعم نعم، روايات تنهى عن أنه، أي نعم، هسه سوف يتناول بعض الأحاديث عن ذلك، كانت تنهى أنه حتى اللي عند مظلمة ينهوه الأئمة أن يترافع عند أهل الظلم والجور، وإنما كان الأئمة يأمرهم أن يرفعون أمرهم لبعض شيعتهم من العالمين بالأحكام، هو يفصل الخصوم والمنازعة بينهما، أما لا تروح إلى منصب أهل العامة. نعم، لأن ذول ليس مؤمنين. نعم، لا لا، الإيمان راح العدالة تأتينا إن شاء الله. هذا نهيهم عن المرافعة عند أهل العامة لأنهم ليس مؤمنين، هذا الإيمان. الرابع، البلوغ وكمال العقل والإيمان. رابعا، العدالة. أما العدالة بمعنى الاستقامة على جادة الشريعة، بأن القاضي معروف عنه أنه يأتي بالواجبات وتارك للمحرمات، هذا معنى كونه عادل. فلا يصلح أن يتولى منصب القضاء شخص فاسق حتى ولو كان مؤمنا، لأنه ما متوفر فيه العدالة، لأن الشخص الفاسق الغير عادل قاصر على أن يبلغ مرتبة الولاية والحكومة على الناس. منصب القضاء منصب رفيع ومحل عظيم، لا وفيه سلطنة وولاية على الآخرين بإصدار الحكم عليهم، والشارع لا يرضى أن يتولى الفاسق لهذا المنصب. نعم، هذا بالنسبة لمن؟ للعدالة، التارك للواجبات والمرتكب للمحرمات اللي هو الفاسق ما يصلح لهذا المنصب، لأن منصب القضاء لا يصلح إلا للعادل، بل إن الفاسق هو لا يصلح لمنصب الشهادة. يعني إذا أراد يؤدي شهادة عند الحاكم شهادته غير مقبولة، لأن إحنا نشترط في الشاهد العدالة، شاهدي عدلين، فمن باب أولى إنه لا يصلح لهذا المنصب. إذا كان شهادته لا تقبل، فكيف نقبل توليه منصب القضاء اللي هو منصب شريف ورفيع وعظيم؟ نعم، إذن الفاسق لا يصلح بعدم توفر العدالة عنده لهذا المنصب وهو منصب القضاء. بعد عندنا طهارة المولد، يعني لابد أن يكون القاضي مولود بوطء شرعي كالزواج مثلا. أما إذا كان متكون من زنا فلا يصلح أن يتولى منصب القضاء لقصور ولد الزنا على تولي هذه المرتبة، بل إن ولد الزنا لا يصلح أن يتولى إمامة الجماعة، يعني منصب إمامة الجماعة لا يصلح أن يتولى، وكذلك لا تقبل شهادته. نعم، لأنه من ولد الزنا، فمن باب أولى يكون منصب القضاء ممنوع عنه. إذا كانت إمامته وشهادته ممنوعتان فالقضاء أولى من عدم قبول، لأنه منصب رفيع أعلى من منصب إمامة الجماعة أو قبول الشهادة. نعم، يبقى سؤال، يعني لعل سائل يقول: أليس هذا من ظلم الشارع أنه لا يعطي منصب القضاء لولد الزنا؟ لأنه هو لا ذنب له، هذا كأنه ظلم، ظلمتم ولد الزنا عندما منعتم أن يتولى منصب القضاء. الجواب: الحكمة لأن الشارع لم يجوز إمامة الجماعة لولد الزنا وتولي منصب القضاء مو لأن الشارع لا يريده أو يذمه أو ينقص من محله، بل إن الشارع ناظر لحكمة، وهي إنه هاي المناصب لابد تعطى لمن يأتلفه الناس ولمن ينجذبون إلى ويطيعون أمره. وعادة الناس بطباعها تنفر من ولد الزنا، يعني إذا قالوا لهم هذا ولد زنا ينفرون منه عادة الناس. فلهذا الشارع من منع تولي منصب القضاء والإمامة لولد الزنا مو ظلما له، لكن ناظر إلى حكمة إن المجتمع وطباع الناس لا تقبله لهذا المنصب، ولا بد بهذا المنصب إنه يعين شخص يأتلف معه الناس يطيعون في أمره. هاي الحكمة اللي ذكروها الفقهاء، إنه هذا مو ظلم من الشارع، وإنما لحكمة إن المجتمع وطباع الناس لا تألفه، وإنما تنفر منه أو لا تقبله أو لا تطيع أمره. فمثل هسه الشخص إذا قلنا له إمام الجماعة ولد زنا يقول ما صلي خلفه، هو ينفر منه. فالمسألة مو إن الشارع منعها ظلما له، وإنما لحكمة، حكمة إنه طباع الناس ما تأتلف معه لهذا الشيء. هذا بالنسبة لمن؟ لولد الزنا. لا ينعقد القضاء لولد الزنا وهو المولود من وطئ غير شرعي. نعم، وقلنا إذا كانت إمامته وشهادته لا تقبل، فمن باب أولى أنه لا يقبل له منصب القضاء. والعلم لا يشترط بصفات القاضي أن يكون عالم بالأحكام. نعم، العلم بالأحكام سيأتينا إن شاء الله، يوجد قول أنه لابد أن يكون مجتهد ويعلم بأحكام القضاء أو باقي الأحكام الشرعية التي يترتب عليها القضاء لكي يفتي برأيه ونظره. وبعض الفقهاء ما اشترط المجتهاد، إنه يكفي العلم العالي، إنه عنده علم وإحاطة بالأحكام حتى ولو كان يأخذها بالتقليد من الآخرين. العلم ما هو الوجه في اشتراطه؟ لأنه ورد عندنا في الروايات النهي عن القول بغير علم، النهي عن القول على الله تعالى بدون علم. بل ورد عندنا في بعض الروايات إن القاضي في النار انقضى الناس بالجهل، يعني هو من أهل النار إذا كان يقضي بين الناس بالجهل، لأنه ما عنده معرفة بالأحكام أو كيف يفصل لقطع الخصوم والمنازعات. ثم إنه لو أفتى أو حكم برأيه بدون علم، ورد عندنا في بعض الروايات من أفتى بغير علم لجمه الله بلجام من النار. فإذا هاي الروايات تنهى عن تصدي الجاهل لمنصب القضاء. منصب القضاء يحتاج قاضي وحاكم عنده علم بالأحكام الشرعية حتى يفتي ويعطي أحكام ويرتب النظر عليها في الفصل والخصومة وقطع النزاع بين المتنازعين. بعد عنده من الصفات التي يجب توفرها بالقاضي الذكورة، يعني لابد يكون ذكرا وليس امرأة. أولا، ما هو الوجه في ذلك؟ لأن عندنا نصوص وردت إنه لا يتولى القضاء امرأة، لا تتولى المرأة القضاء. هذه نصوص دلالتها واضحة إن المرأة ما تصلح لمنصب القضاء. هذا أولا. اثنين، إنه منصب القضاء ما يليق بحال المرأة، لأن القاضي إذا تولى الحكومة والقضاء بين الناس راح يقابل الرجال ويحتاج أحيانا يرفع صوته، والمرأة ما يناسبها تحضر في مجالس الرجال أو تعلي صوتها أمام الرجال، لأن هذا خلاف مذاق الشارع. المرأة الأنسب لها العفاف والابتعاد عن مخالطة الرجال، هو هذا ما أراد منها الشارع. فذكروا، طبعا هذا مو دليل، هاي حكمة من الحكم. احنا الدليل عندنا هي الروايات، لا تتولى المرأة منصب قضاء، لكن الحكمة يقولون الفقهاء انه المرأة ما يليق لها هذا المنصب، لان هذا المنصب يليق بحال الرجال. اما هي ما يليق بها تحضر في مجالس الرجال وترفع صوتها بينهم، لأن هذا خلاف العفة والتستر والحجاب اللي الشارع أمرها به. نعم. فلا الآن تفريعا على هذه الشروط المصنف سوف يذكر، قال: أما شرطية البلوغ بمعنى لا ينعقد منصب القضاء لصبي ولا مراهق، يعني ولو كان صبيا مراهقا، يعني من قارب الاحتلام أو سن البلوغ. الصبي المراهق هو الصبي الذي يقارب سن البلوغ، يسموه صبي مراهق من قارب الاحتلام. ولا لكافر، لأنه الكافر ما متوفر بالإيمان، هو أصلا ليس مسلم وما متوفر بالإيمان. ثم إنه الكافر ما يصلح يتولى منصب القضاء، لأنه ليس من أهل العلم والتقليد حتى المتخاصمين يتبعون فيما يقول أو يحكم بينهم. والكافر إذا تولى منصب القضاء بمعنى أنه تسلط على المسلمين، وإحنا سابقا بينا قاعدة نفي السبيل، أنه الكافر لم يجعل الله له سبيلا على المؤمنين، يعني ما طا منصب تسلط أعلى من المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لعن فلهذا لقاعدة نفي السبيل لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا معناه أنه لا يصلح الكافر أن يتولى منصب القضاء وعلو الرتبة على المسلمين، لأنه ليس أهل للأمانة، يعني ليس أهل لتحمل منصب الحكومة والقضاء بين الناس. ثم إنه الكافر من يحرز إنه يحكم بالعدل، خصوصا هو أصلا ماكو رادع يردع عن الظلم، لأن المسلم المؤمن يحكم بالعدل لأن يخاف الله أن يحكم بالظلم. وأما الكافر من اللي يحرز إنه راح يحكم بالعدل؟ فلهذا المصنف قال هو ليس أهل للأمانة، يعني ما نقدر نحرز منه أنه يحكم بالعدل، لعله يحكم بالظلم أو لمصلحة لمصالحه الشخصية وغير ذلك. وكذا الفاسق، لأن الفاسق ما متوفر بماذا؟ العدالة. الفاسق ما يصلح أن يتولى منصب القضاء لأنه وهو تارك للواجبات أو مرتكب للمحرمات. ويدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة، يعني من ضمن موارد أنه عادل يعني نعرفه هو أمين لا يجور في حكمه أو عدله، ويخاف الله في الحكم والقضاء بين الناس، فيكون أهل للأمانة. لهذا عندما يصدر الحكم نحن مؤتمني على ذلك، لأن نعرفه هو أهل للأمانة ولا يجور في حكمه وظلمه وماذا قضاء بين الناس. ويدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على فعل الواجبات، وإلا كما قلنا إذا ما ملتزم بالواجبات بعد ما أصبح عادل فلا يصلح للقضاء. ولا ينعقد القضاء لولد الزنا المولود بوطء غير شرعي، للنكتة التي بيناها، لأن ولد الزنا قاصر على أن يبلغ هاي الرتبة بعد أن لم تقبل إمامته وشهادته، فالقضاء ممنوع عنه من باب أولى. مع تحقق حاله، يعني مع تحقق وثبوت حاله أنه كونه ولد زنا، يعني إذا ثبت شرعا كونه ولد زنا، وإحنا قلنا سابقا ولد الزنا وتهمة الزنا لا تثبت إلا ببينة من 4 شهود عدول، أما مجرد القذف أو الاتهام بدون البينة هذا ما يثبت كونه ولد زنا، فلذلك يصلح أن يتولى منصب القضاء. مع تحقق ثبوت حاله، أي إذا ثبت كونه شرعا من ولد الزنا، كما لا تصح إمامته ولا شهادته. هنا المصنف يريد يبين العلة في عدم تولي ولد الزنا لمنصب القضاء، يقول هو إمامته في الصلاة لا تصلح، لهذا الفقهاء يذكرون من شروط إمام الجماعة طهارة المولد، حتى يذكرون من شروط طهارة المجتهد الذي يجوز تقليده طهارة المولد، لأن منصب الاجتهاد هم منصب رفيع في اتباع المقلدين له، فلا بد يكون هذا الشخص طاهر المولد لهاي الحكمة اللي ذكرناها، لأن الناس ما تأتلف ويا ولد الزنا طباع حتنفر عنه. إذا قلنا لك هذا مجتهد يجوز لك تقلده، أنت متى تتبع المجتهد وتقلده وتأخذ منه؟ عندما أنت تأتلف منه وتطيع أمره، أما إذا أنت تنفر منه فبعد ما راح تأخذ من عنده الأحكام. لهذا يشترطون في المجتهد طهارة المولد. في إمام الجماعة. إمام الجماعة أنت من تقدم عليك يعني نصبته، نصبته، أعطيته ولاية عليك، نصبته لأنك جاي تتبعه بأفعاله وأقواله، هذا ما نصب. فلهذا كون أنت هم مئتلف معه. المصنف يقول إذا كان ولد الزنا ما تصلح إمامته في الصلاة ولا شهادته. شهادته يعني إذا جاء شاهد أمام الحاكم والقاضي ويريد يشهد، إذا عرفناه ولد زنا ما نقبل شهادته. نعم طبعا أكو رح يأتينا أقوال نقبلها بالأمور اليسيرة أحيانا، فهذا ما يصلح، فمن باب أولى ما يصلح المنصب القضاء. ولا شهادته في الأشياء الجليلة، الجليلة يعني الأشياء الكبيرة المهمة مثل الأموال الخطيرة، أعراض الناس أو دماء المسلمين، هذا شيء جليل يعني ما نقبل شهادته. إذا يريد يشهد يقول زيد قتل خالد، لأن هذا مسألة دماء، لأن إذا ثبت أنه هو القاتل راح نقتله. أو ما نقبل شهادته يقول زيد زنا بهند، لأن هذه مسألة انتهاك أعراض، ما نقبل شهادة ولد الزنا في ذلك. نعم هذا ليش المصنف قال ولا شهادته في الأشياء الجليلة؟ أولا يريد يشير إلى أن ولد الزنا قاصر من تولي هاي المرتبة، مرتبة القضاء، من جهة أنه إمامته وشهادته ممنوعة، فالقضاء من باب أولى ممنوع عنه. ويريد يبين أو يريد يشير إلى أنه أكو خلاف عند الفقهاء أن ولد الزنا لا تقبل شهادته مطلقا، لو بخصوص الأشياء الجليلة ما تقبل، أما إذا راد يشهد بالأشياء اليسيرة فلا مانع من قبولها. مثلا يريد يشهد أنه زيد يطلب خالد دينار واحد، هذا شيء مو خطير، دينار واحد يريد يثبت دين بدينار، هذا شيء يسير، نقبل شهادته في ذلك أم لا؟ أكو قول لبعض الفقهاء أن شهادته لا تقبل بالأشياء الجليلة، أما الأشياء اليسيرة أو الحقيرة مقبول، مقبول شهادته في ذلك. وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى ولا يكفيه فتوى العلماء. الآن نجي الشرطية العلم، شنو مرادكم أن القاضي لابد يكون عالم؟ قالوا أن المراد بالعالم أن يكون عالم فقيه جامع للشرائط مستقل وله أهلية أن يصدر الفتوى وينظر في الحكم. المجتهد في الأحكام الشرعية هو الذي يعتمد على نظره، لا أنه يعتمد على نظر شخص آخر أو يقلد ويأخذ فتاوية من غيره. لابد أن يكون عالما بجميع ما ولي عليه، وصاحب المسالك فسر العالم بأنه لابد أن يكون مجتهد مطلقا، بل حتى ما يصح يكون مجتهد متجزئا. هو المصنف نفسه أيضا يقول إنه لابد يكون مجتهد يستنبط الأحكام، يعمل بحكمه ونظره بالفتاوى اللي هو يحصلها من نظره واجتهاده، مو يقلد بيها الآخرين. فنعم لكن قلنا أكو قول يقول يكفي إن المجتهد يكون عالم بالأحكام الذي يحتاجها في فصل الخصوم والمنازع وإن كان فيها مقلدا للآخرين، أكو قول ذلك. المصنف يميل إنه العالم يكون مجتهد. طبعا إحنا هاي كلامنا في صفات القاضي الذي ينصبه الإمام، مو في قاضي آخر يسمو قاضي تحكيم، سيأتينا، لأن القضاء قسمين قاضي تنصيب وقاضي تحكيم، سيأتينا إن شاء الله. هاي الصفات من ضمنها الاجتهاد مشروطة بالقاضي اللي هو قاضي تنصيب اللي نصب الإمام المعصوم، هذا لابد يكون مجتهد، لابد يكون فقيه ينظر للنظر بالحكم ومستقل بصدور الأحكام والفتاوى. وما يكفي في تولي القضاء أن يأخذ من فتوى العلماء، يعني ما يصح يكون ماذا؟ مقلد للآخرين. لذلك لا يكفيه الاعتماد في القضاء على فتوى العلماء في جميع الأحوال، بل لابد أن يكون عالم بجميع ما ولاه، يعني لابد يكون عالم بجميع الأحكام، وما يكفي علمه ببعض الأحكام دون البعض الآخر، مثل المجتهد المتجزئ اللي يعلم ببعض الأحكام لأن عنده اجتهاد ونظر وفتوى فيها ولا يعلم بالبعض الآخر منها. لا يكفي علمه ببعض دون بعض، أي المجتهد المتجزئ، بل لابد أن يكون مجتهدا مطلق. ويدخل فيه يعني في صفاته أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجزي نصبه. يعني من شروط تنصيب القاضي أن يكون عنده الضبط، الضبط هو الشخص المتذكر للأحكام الذي لا يغلب عليه السهو أو الغفلة أو النسيان لها. ضابط للأحكام يعني يعرف الأحكام ويستذكرها حتى من يحتاجها في منصب القضاء للحكومة بين الناس يستطيع العمل بها وإصدار الحكم على ضوئها ولو بالكتابة. أما يضبط الأحكام أنه يحفظها أو يكتبها ومن يحتاجها يرجع لها بالكتاب، ينظر ما هو الحكم وعلى ضوء ماذا يصدر الحكم. أما إذا غلب عليه النسيان، يعني غير لم يتوفر فيه الضبط، يعني هو كثير ما ينسى الأحكام اللي يحتاجها، هذا بيصلح لتولي منصب القضاء، لم يجزي نصبه للقضاء. وهذا الضبط نفسه شرط احنا اشترطناه وين؟ في المجتهد. المجتهد يشترط فيه الضبط، ما يصح تقلد مجتهد يكثر في عنده الغفلة والسهو والنسيان. أحيانا قلة الضبط تأتي بسبب كبر السن، لأنه الشخص إذا صار كبير بالسن ودخل مرحلة الشيخوخة ينسى الأحكام أو ما يضبطها. فإذا عرف نفسه أنه ما عنده ضبط بسبب كبر السن أو شيخوخة العمر، بعد ما يحق له يتقدم لا لمنصب الاجتهاد ولا لمنصب القضاء. نعم. أما قوله وهل يشترط علمه بالكتابة، إن شاء الله هذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.